من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في البرهان الرابع. البرهان اللي ذكر المحقق العراقي وأجاب عنه. ما تقدم من البراهين الثلاثة السابقة كانت في بيان بعض الوجوه المانعة من جريان البراءة. نتحدث عن الوجوه التي تمنع من جريان البراءة حين الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الوجوه المتقدمة كانت وجوه عامة وشاملة لكل الواجبات كما تقدم. فرغنا احنا من الوجوه الثلاثة المتقدمة، كل الوجوه المتقدمة كانت عامة تشمل جميع الواجبات، ولم تؤخذ خصوصية واجب فيما تقدم من الموانع. ما كنا نأخذ خصوصية من الخصوصيات، كنا نتكلم عن كل واجب، وما يذكر كان مجرد أمثلة. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. الوجوه الآتية الثلاثة ومنها أول هذا الوجوه الثلاثة، هذا الوجه الرابع، هاي الوجوه الآتية وجوه مختصة ببعض أقسام الواجبات فتأخذ بعض الخصوصيات. هذا أول الوجوه الثلاثة المختصة اللي هو مختص بالواجبات التي ثبت في الشريعة حرمة قطعها. أكو واجبات شرعية ثبت بالشريعة أن هذا الإنسان شرع فيها يحرم قطعها بخلاف بعض الواجبات مثل الصلاة. الصلاة قام الإجماع كما ذكر على حرمة قطعها، الإجماع على حرمة قطع الفريضة، لا يجوز قطع الفريضة ابتداء إلا لضرورة. ذكروا بعض الموارد التي تجوز فيها قطع الفريضة. فإذا نتحدث في هذا البرهان الرابع عن خصوص الواجبات التي يحرم قطعها، أما الواجبات التي لا يحرم قطعها هذا الوجه ما يجري بها، وهذا وجه خصوصية في هذا البرهان الرابع. فالصلاة مثلا إذا كبر المكلف تكبيرة الإحرام ملحونة غير صحيحة، كما لو كانت بعض مخارج الحروف مو تامة وكانت فاسدة، كانت التكبيرة فاسدة، فالمكلف حينئذ يحصل عند الشك، يحصل عند الشك في ويحصل عند علم إجمالي إما بوجوب الإكمال عليكم السلام، وإما بحرمة القطع. شوفوا خلنا نتأمل، هذا المكلف كبر تكبيرة الإحرام وكانت تكبيرة ملحونة غير صحيحة، بعض ألفاظها مو تام، يصير عنده شك، هاي صلاتي صحيحة مو صحيحة، يحصل عنده شك. هذا الشك ينشئ علما إجماليا مرددا بين وجوب الإتمام وبين عفوا بين وجوب الإعادة وبين حرمة القطع. يقول أنا قطعا لو تجب علي الإعادة لو يحرم علي القطع، فيصير عنده علم إجمالي بالتكليف، يعلم بالتكليف قطعا لكن التكليف مردد بين حرمة القطع وبين وجوب الإعادة، وذلك لأنه على تقدير أن تكون جزئية التكبيرة للسورة شاملة للصلاة عليكم السلام شاملة للملحونة على تقدير أن تكون الجزئية جزئية التكبيرة للصلاة شاملة للملحونة، يعني التكبيرة جزء سواء كانت ملحونة أو صحيحة، على تقدير كون الجزئية شاملة للملحونة وغير مختصة بالصحيحة، حينئذ شنو الحكم؟ الحكم أنه يحرم قطع الفريضة، بل يجب عليك أن تكمل صلاتك. على أي أساس أنت تقطع صلاتك؟ يحرم قطع الفريضة. فيقول أنا على تقدير الشمول أعلم بحرمة القطع، هذا على تقدير كون الجزئية شاملة، وعلى تقدير كون جزئية التكبيرة للصلاة مختصة بالصحيحة وغير شاملة للصحيحة والفاسدة. الشارع المقدس يقول أنا أقول أن الذي هو جزء من الصلاة التكبيرة الصحيحة، مو التكبيرة الأعم من الصحيحة والملحونة. طبعا هذا محتمل، يعني الأول محتمل كما في مثلا القنوت، قد يؤدى القنوت بالملحون. التكبيرة هم ماكو مانع شرعا من أن تكون مثلا شاملة من باب التخفيف، يقول من باب التخفيف خلي التكبيرة تكون جزئيتها شاملة للملحونة وللصحيحة. فعلى تقدير الشمول يحرم قطع الفريضة، وعلى تقدير اختصاص الجزئية بخصوص التكبيرة الصحيحة يعلم المكلف بوجوب الإعادة. يقول هاي صلاتي مو مجزئة فلا بد من الإعادة، فيصير عنده علم إجمالي مردد بين حرمة قطع الصلاة الفعلية ووجوب الإعادة. ومن الواضح أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي مردد بين المتباينين، وقد عرفت أن العلم الإجمالي مجرى للاحتياط، فيجب الاحتياط. كيف يتحقق الاحتياط؟ يتحقق الاحتياط بإتمام الصلاة التي بيده، يكمل هاي الصلاة مراعاة لمن؟ أحسنتم، مراعاة لحرمة القطع. يقول أنا ما أقطع صلاتي، أكملها، ويضم الإعادة إليها مراعاة لوجوب الإعادة. يجمع بين الطرفين، يجمع بين الاحتمالين، هم يكمل صلاته هم يعيد. ومن الواضح أن هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا دوران أمر بين الأقل والأكثر، فإن لزوم الإتيان بتكبيرة صحيحة أخرى في ضمن صلاة أخرى هذا معناه وجوب الأكثر، هذا وجوب الأكثر. يجيب صلاة ثانية تكبيرة ثانية هذا وجوب أكثر، يعني لابدية إعادة الصلاة بتكبيرة صحيحة هذا يمثل وجوب الأكثر، بينما حرمة قطع الفريضة والاكتفاء بما جاء به من صلاة بتكبيرة ملحونة يمثل وجوب الأقل. احنا مو قلنا يدور الأمر بين وجوب الإعادة، بين وجوب الإعادة وبين حرمة القطع. وجوب الإعادة شي يمثل؟ يمثل الأكثر، يقول أنت صلي هاي صلاتك وضيفها صلاة جديدة بتكبيرة جديدة، هذا يمثل وجوب الأكثر. إتمام الصلاة اللي ناشئ من حرمة القطع هذا يمثل الأقل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. وقد عرفت أن هذا المورد مجرى للاحتياط، فإذا هيك نقول إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الواجب الذي يحرم قطعه وجب الاحتياط والبراءة. بعد ليش تقولون تجري البراءة عن الزائد؟ لا تجري البراءة عن الزائد، وإنما يلزم الاحتياط بالإتيان للزائد. ونتيجة ذلك أنه كلما دار الأمر بين الأقل والأكثر في خصوص الواجبات التي يحرم قطعها وجب الاحتياط ولا يجوز إجراء البراءة. هذا إحنا شنو غرضنا؟ وهو المطلوب، إحنا غرضنا شنو؟ غرضنا أن ننفي جريان البراءة. هذا البرهان الرابع نفى جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن في خصوص الواجبات التي ثبت في الشريعة حرمة قطعها. قال البرهان الرابع وهو علم إجمالي يجري في الواجبات، يعني في خصوص الواجبات التي يحرم قطعها عند شروعها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة كبر تكبيرة الإحرام لكن مو تكبيرة صحيحة ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة، هذا مو بعيد يعني هذا فرض، يعني أحيانا يحصل أنه تكبر بس ما تدري إذا هاي صحيحة مو صحيحة، خاف أكمل تطلع مو صحيحة، خاف صحيحة وأقطعها وحرام، بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأها، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، وإلا إذا كان الجزء مختص وجب عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط. ليش؟ لأن عندنا صار علم إجمالي مردد بين الوجوب وبين التحريم، فيجب الاحتياط، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. هو المفروض احنا شو نقول مثل ما بينا بالبحث، شو نقول؟ نقول علم إجمالي منجز. منجز يعني شنو؟ يعني كل أركان الثلاثة الأربعة متوفرة، ومنه هذا الركن الثالث تعارض الأصول. المصنف أبرزه لعله حتى يعني مهد للجواب، يعني ليش تركز على خصوص هذا الركن؟ قول علم إجمالي منجز توفرت فيه كل الأركان، يقتضي الاحتياط، إذن يجب الأكثر، وجوب الأكثر يعني لزوم الاحتياط وعدم جريان البراءة. المصنف لا يقتضي هذا البرهان، كما أنه هو اللي ذكر المحقق العراقي أجاب عنه، بل أن المحقق العراقي في الحقيقة ذكر بعنوان إزاحة شبهة، يعني هاي شبهة مو برهان، وأجاب عنه. حاصل الجواب هو أن حرمة قطع الصلاة، حرمة قطع الصلاة هذا أمر مسلم ولا شك فيه، مسلم أن الصلاة دل الدليل على حرمة قطعها، دل الدليل على ذلك، هذا أمر مسلم وواضح لدلالة الدليل، ولكن ما هي الصلاة التي يحرم قطعها؟ شنو الصلاة اللي يحرم قطعها على المكلف؟ تمو تقول أن الصلاة يحرم قطعها، فالصلاة بالنسبة إلى الحكم بالنسبة إلى حرمة القطع شو نسميه؟ موضوع حرمة القطع هو منه؟ هو الصلاة. هذا الموضوع الذي وقع موضوعا لحرمة القطع شنو المقصود منه؟ هل المقصود بالصلاة مطلق ما كان صلاة كل ما ينطبق عليه عنوان الصلاة ولو كان فاسدا، أم أن المقصود بما يحرم قطعا هو خصوص ما كان وظيفة للمكلف، خصوص ما كان وظيفة فعلية للمكلف لولا القطع؟ يعني إذا استبعدنا القطع هاي وظيفة للمكلف تكون واجبة ومجزئة لولا أنه قطعها، يعني لولا القطع لكانت الصلاة صلاة واجبة مجزئة وظيفة فعلية للمكلف. شنو المقصود؟ المقصود الأول حتى إذا كانت الصلاة فاسدة، يعني حتى الصلاة من دون وضوء نسي ما توضأ، وصلى بالركعة الرابعة قطعها، ندق الباب راح فتح الباب مثلا، قطع الصلاة، هذا شنو؟ هاي الصلاة الباطلة، هل يحرم قطعها أو لا؟ أن التي يحرم قطعها خصوص الصلاة الصحيحة؟ الجواب بوضوح هو أن الصلاة التي يحرم قطعها خصوص ما كانت صلاة صحيحة ووظيفة للمكلف. يعني الصلاة التي تكون صلاة صحيحة ومجزئة وواجبة لولا القطع، هاي الصلاة هي التي يحرم قطعها، ولو لأجل أن الدليل على حرمة القطع هو الإجماع، والإجماع لا إطلاق له لنتمسك به، مو دليل مطلق حتى نقول الدليل رواية وقالت يحرم قطع الصلاة والصلاة التي يحرم قطعها مطلقة سواء كانت صحيحة أو فاسدة، لا، الدليل هو الإجماع، دليل لغوي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، المتيقن من حرمة قطع الصلاة خصوص الصلاة الصحيحة. فإذا بناء على ذلك نقول العلم الإجمالي المردد بين حرمة قطع الصلاة ووجوب الإعادة، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لعدم تعارض الأصول. شوفوا هذا الجواب هنا، جواب في مناقشة الركن الثالث اللي المصنف أبرزه أخيرا في البرهان، لعدم تعارض الأصول، الأصول ليست متعارضة وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فلا يجب الاحتياط، فتجري البراءة بلحاظ وجوب الزائد، ولا تجري البراءة بلحاظ حرمة قطع الفريضة. هذا بالشكل المجمل، هسه راح نبين، نقول خلاصة الجواب ارتكازا على ما تقدم، اعتمادا وبناء على ما تقدم من بيان معنى حرمة قطع الصلاة المقصود بالصلاة الصلاة الصحيحة، نقول هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، صحيح دائر بين حرمة قطع الفريضة ووجوب الإعادة، لكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لا تتعارض الأصول في أطرافه، إنما يجري الأصل المؤمن في طرف دون آخر. شنو الطرف اللي يجري فيه؟ وجوب الإعادة ووجوب الزيادة، وجوب إعادة الصلاة، هذا مجرى لأصالة البراءة، ولا تجري البراءة عن حرمة قطع الفريضة، تبقى حرمة قطع الفريضة منجز، هاي الحرمة منجزة دون وجوب الإعادة. هذا شنو نتيجته؟ جريان البراءة عن الزائد، يقول لا تعيد، لا تجيب الزائد، لا تجيب الإعادة، براءة، أنت في أمان من الزيادة، وبالتالي يرجع التقريب الأول اللي ذكرناه ويبطل هذا المانع. بيان ذلك نقول أنه بعدما عرفنا من أن موضوع حرمة قطع الفريضة هو الصلاة الصحيحة، إذا كان هذا هو موضوع الحرمة فلا بد لأجل أن يثبت هذا الاحتمال، مو عندنا احتمالين، احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، حتى يثبت احتمال الحرمة لا بد من تنقيح موضوعه، غير كون نثبت عندنا صلاة صحيحة حتى الشارع المقدس يخاطبنا يقول يحرم قطع الصلاة، احنا فرغنا من أن الموضوع حرمة القطع هو شنو؟ الصلاة الصحيحة. زين، نسأل كيف نثبت صحة الصلاة؟ نقول إنما نثبت صحة هاي الصلاة الفعلية التي بيد المكلف، هاي الصلاة الفعلية إنما تكون صحيحة متى؟ إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة، إذا أجرينا البراءة عن وجوب الإعادة، نقول لا تعيد، ماكو داعي تعيد، أنت في أمان من الإعادة، لا يجب عليك الزائد، لا تجب عليك التكبيرة الثانية، يعني اكتفي بتلك الصلاة، هاي الصلاة تكون مكتفا بها بمقتضى البراءة، تكون وظيفة فعلية. شوفوا احنا نصر على هذا التعبير بالوظيفة، مو قلت فقط ان موضوع الحرمة هو الصلاة الصحيحة، هذا عنوان الصلاة الصحيحة، لا، موضوع الحرمة ما كان وظيفة للمكلف. البراءة شنو اللي يثبت؟ يثبت ان هاي الصلاة وظيفة، حتى لا تقول لي اصل مثبت، نفي الزائد يثبت الصحة باللازم العقلي. نقول لا، احنا ما نريد نقول صحة الصلاة كعنوان، لا، وإنما نثبت الوظيفة أن هاي الصلاة التي بيد المكلف هي وظيفته. هذا من اللي يثبته؟ البراءة. البراءة عن الزائد تثبت أن وظيفتك الفعلية العملية هي الاكتفاء بتلك الصلاة. إذا اكتفيت بتلك الصلاة حينئذ يجي حرمة قطع الفريضة. فإذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن حرمة قطع الفريضة متأخرة عن جريان البراءة عن الزائد، عن جريان البراءة عن وجوب الإعادة. في مرتبة سابقة لابد أن تجري البراءة عن وجوب الإعادة، بعد ذلك يتحقق موضوع الحرمة فتتحقق حرمة قطع الفريضة. وحينئذ إذا كان كذلك لا معنى لأن تكون البراءة عن الحرمة شنو معارضة للبراءة عن وجوب الإعادة لمكان الطولية والتأخر. نقلنا الحرمة في طول جريان البراءة عن وجوب الإعادة، الحرمة متأخرة وموقوفة على جريان البراءة. فما إلى معنى أن يكون البراءة الجارية بلحاظ الحرمة المتأخرة تكون معارضة للبراءة الجارية بلحاظ وجوب الإعادة. فالصحيح هو أن البراءة بلحاظ وجوب الإعادة تجري من دون معارضة، ولا يعقل أن تكون البراءة عن الحرمة المعدومة حال جريان البراءة عن وجوب الإعادة معارضة للبراءة عن وجوب الإعادة. هي البراءة عن الحرمة في ظرف جريان البراءة عن وجوب الإعادة معدومة، ما موجودة أصلاً، بعد موضوعها ما موجود. جريان البراءة هو الذي ينقح موضوع الحرمة. بعبارة مختصرة، إذا جرت البراءة عن وجوب الزائد يعني عن وجوب الإعادة، ثبت بذلك أن الصلاة هي وظيفة للمكلف، وبالتالي يثبت بعد ذلك شنو؟ حرمة القطع. ومع ثبوت حرمة القطع لا معنى لجريان البراءة عن الحرمة، ما هذا؟ ما له معنى. يعني أنت تثبت حرمة القطع وتقطع بحرمة القطع وتجري البراءة عن حرمة القطع، هذا ما له معنى. بعد أن تجري البراءة عن الزائد وتثبت حرمة القطع وتثبت الحرمة تعبدا لثبوت موضوعها بالتعبد، حينئذ بعد ما له معنى تقول نجري البراءة عن الحرمة. فالبراءة الجارية هي فقط البراءة عن الزائد، البراءة عن وجوب الإعادة، دون البراءة عن حرمة القاطع. فلا تقول عندنا علم إجمالي منجز لتعارض الأصول في أطرافه، الأصول ليست متعارضة، الأصول جارية في طرف دون آخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا فلا يمنع من جريان البراءة عن الزائد. فنرجع إلى التقريب السابق، شوفوا عبارة الأخيرة، قال وإلا وجبت عليه الإعادة فلا بد له من الاحتياط، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد اللي تمسك بها صاحب التقريب الأول، أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. الجواب اتضح، قلنا لا، ماكو معارضة. يقول ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال. انت تقول هسه عبارة طويلة، فجيب الصلاة الصحيحة اتضح، اتضح المصنف قدر الإمكان يريد يحترز عن الأصل المثبت. أنا إنما أقول الصلاة الصحيحة حتى أقرب الفكرة، حتى أبتعد عن هذا التطويل ولفتت النظر إلى المسامحة. يقول أن حرمة قطع الصلاة موضوع، وهي الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا أطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. ما عندنا دليل يدل على أن الصلاة يحرم قطعها ولو لم تكن هي الوظيفة الفعلية، لأن قلنا الدليل لا أطلاق له. الدليل الإجماع هو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. المقدار المتيقن هو حرمة قطع الصلاة الصحيحة، وواضح أن انطباق هذا العنوان، هذا العنوان الطويل ما نريد نعيده، هذا الصلاة التي تكون وظيفة فعلية بحسب مقام الامتثال، انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة، هاي الصلاة اللي تكون التكبيرة بها ملحونة، انطباق العنوان عليها فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد. كون الشارع يجعلني في أمان عن وجوب الإعادة حتى أقول إذن وظيفتي هاي الصلاة التي بيدي، فحينئذ أقول يحرم علي قطعها. وإلا إذا لم تجري البراءة، إذا لم تجري البراءة لم تكن الوظيفة العملية هي شنو؟ هي هاي الصلاة، فلا يثبت حرمة القطع. وإلا لما جاز الاختصار عليها عملا إذا ما تجري البراءة، لا يجوز الاقتصار على خصوص هاي الصلاة. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب وموقوف وفي طول جريان البراءة عن الزائد. كون تجري البراءة عن الزائد في مرتبة سابقة، بعد ذلك يجي موضوع حرمة القطع ويجي احتمال حرمة القطع، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له. لا يعقل أن يستتبع، منه يستتبع هذا احتمال الحرمة، ما يعقل أن يجي وراء أن يتسبب أن يوجب أصلا عمليا معارضا للأصل الجاري في رتبة الموضوع. منه أصالة البراءة عن الزائد، أصالة البراءة عن التحريم، هو إيش وقت تجري أصالة البراءة عن الحرمة؟ في حال احتمال التحريم، احتمال التحريم هو موضوع جريان البراءة عن التحريم. هذا الاحتمال ما يمكن أن يستتبع أصلا عمليا يعارض ما تقدم من الأصل العملي اللي في الحقيقة هو اللي أوجده، اللي أوجد احتمال التحريم منه جريان البراءة عن الزائد. لولا جريان البراءة عن الزائد لم احتملنا التحريم، لو لم تكن وظيفة لم احتملنا التحريم. احتمال التحريم بعد ما يولد أصل عملي يعارض الأصل العملي السابق. ليش؟ هذا الأصل العملي في مرتبة الجريان الأول هو عدم، فلا يكون معارضا له. يقول فلا يستتبع، يعني احتمال حرمة القطع لا يستتبع، لا يولد أصلا عمليا معارضا لجريان البراءة عن الزائد، فلا تكون الأصول متعارضة، وإنما يجري أصالة البراءة عن الزائد من دون معارض، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا البرهان الرابع. البرهان الخامس،
براءة عن الزائد إن هذا يوجب تحقيق موضوع حرمة القطع، فنعلم بحرمة القطع.
إيه هذا تعبير ثاني عن المطلب، هو الواقع هيك.
إيه فإذا علمنا بحرمة القطع
أصلا
لا يمكن إجراء البراءة في حرمة القطع لأنها معلومة.
نعم.
الآن المصنف الأخير يقول إجراء البراءة عن الزائد هو الذي يولد احتمال حرمة القطع، وهذا احتمال حرمة القطع لا يمكن إجراء البراءة عنه، لأن البراءة عن واي
ليه؟ مو احنا نفترض عندنا علم اجمالي مردد، عندنا علم اجمالي مردد، يعني بناء على هذا الاحتمال، بناء على الاحتمال نقطع بالتحريم. فنقطع بالتحريم بناء على الاحتمال، بس احنا ما عندنا خصوص هذا الاحتمال، عندنا احتمالين، بس اذا لاحظنا هذا الاحتمال نقول نقطع بالتحريم. فاذا قطعنا بالتحريم بعد ما له معنى تجري البراءه، يعني هو نظرة ثانية للمطلب، مو فد شيء آخر، يتبع عبارة ثانية. البرهان الخامس، هذا البرهان أيضا كسابقه مختص ببعض الواجبات، الأول كان مختص بالواجبات التي يحرم قطعها، هذا الثاني كما سيظهر هو مختص ببعض الواجبات، راح يبين من خلال الدليل. هذا البرهان الخامس هذا يبتني على أساس تحويل العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر إلى العلم الإجمالي المردد بين العامين من وجه، يحتال فيحول هذا العلم. احنا مو موضوعنا العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا يريد يرجعه إلى علم إجمالي مردد بين العامين من الوجه، وهذا الأخير مجرى لأصالة الاحتياط للبراءة فلا تجري البراءة، يعني يجري على محل كلامنا تعديلاً يدخل في خانة أخرى، هاي الخانة الأخرى مجرى للاحتياط وبالتالي لا تجري البراءة، وذلك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى يستعرض المصنف من خلالها أنحاء التردد، يقول الواجب الذي يكون معلوما بالإجمال، يعني معلوم الوجوب، هذا تردد الواجب على حالات. الحالة الأولى أن يكون الواجب المعلوم بالإجمال مرددا بين المتباينين، يعني شنو؟ يعني عندنا علم بالوجوب قطعا، تقول قطعا أنا أعلم بجامع الإلزام، عندي تكليف قطعا، لكن التكليف مردد بين متباينين، كما لو تردد بين الجمعة والظهر، معلوم أن الجمعة تباين الظهر، فنقول هذا علم إجمالي مردد بين المتباينين. هذا شنو حكمه؟ حكمه أن العلم الإجمالي المردد بين المتباينين هو مجرى للبراءة، تقدم هذا مجرى للبراءة مجرى للاحتياط، مجرى للاحتياط الذي يقتضي، شوفوا شو يقتضي الاحتياط في المقام، شو يقتضي الجمع بين الطرفين، العلم الإجمالي المردد بين متباينين يقتضي الاحتياط بالجمع بين الطرفين، وهذا واضح ومر علينا سابقا مفصلا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الواجب المعلوم مرددا بين العامين من وجه، أعلم بوجوب بتكليف، لكن متعلق التكليف مردد بين عامين من وجه، كما لو علمت أنني مأمور بالإكرام قطعا، المولى قال أكرم، هاي أكرم تدل على شنو؟ على وجوب الإكرام، بس متعلق المتعلق ما سمعت عدل، ما أدري قال أكرم هاشمي أو قال أكرم العادل، أكرم العادل أو أكرم هاشمي، فمن الواضح أن المتعلق النسبة بين المتعلقين هي نسبة العموم الخصوص من وجه. ليش؟ لأن إكرام العادل وإكرام الهاشمي بينهما شنو؟ نسبة العموم الخصوص من وجه. احنا نتحدث عن المتعلق ما نتحدث عن الموضوع، صحيح الموضوع بنسبة العموم الخصوص من وجه، لكن احنا نتحدث عن المتعلق، فنجعل النسبة بين الإكرامين مو بين الموضوعين. إكرام العالم وإكرام هاشمي بينهما عموما وخصوصا من وجه، يجتمعان في إكرام هاشمي عادل ويفترقان في إكرام هاشمي غير عادل وإكرام عادل غير هاشمي، يفترقان في ذلك. فإذن عندنا علم إجمالي بواجب مردد بين عامين من وجه، هذا شنو حكمه؟ حكمه أيضا بوضوح وبلا إشكال هو وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط الذي يقتضي غير ما يقتضيه سابقا الاحتياط، الذي يقتضي الاتيان بمورد الاجتماع، الامتثال في مورد الاجتماع وعدم الاكتفاء بأحد موردي الافتراق. في كل علم إجمالي لابد من ملاحظة الاحتمالين. بذاك العلم الإجمالي المردد بين المتباينين شن نلاحظ الاحتمالين ونسد على الامتثال أبواب العدم، نوجد الامتثال ونسد عليه أبواب العدم بأن شن نسوي؟ بأن نأتي بالجمعة ونأتي بالظهر وبذلك نستوعب الاحتمالين. قل إذا كان واجب واقع عن الجمعة أنا صليت، إذا كان واجب الظهر أنا صليت، فأعلم بالامتثال قطعا. أما في العامين من وجه، في العامين من وجه مراعاة الاحتمالين تقتضي إما الامتثال في مورد الاجتماع بأن شنو يشوف سيد عادل ويكرم ذلك السيد العادل، يقول أنا على كل حال خلصت امتثلت، إذا قال أكرم هاشمي هاشمي، إذا قال أكرم العادل هذا عادل. وإما أن يكرم شخص واحد هاشمي ليس بعادل، الثاني عادل ليس بهاشمي، وبذلك شنو؟ وبذلك يقول أنا أيضا لاحظت الاحتمالين. مخالفة الاحتياط في الاختصار على أحد موردي الافتراق، يكرم هاشمي هاشمي وقبر من دون أن يتحقق من عدالته، يقول هذا ليس جزما بالامتثال. أو يكرم شخصا عادلا من دون أن يتحقق من كونه هاشميا، هذا أيضا ليس موردا للامتثال، لا جزم بالامتثال. فإذا الجزم بالامتثال في موارد العلم الإجمالي بعبارة جامعة هو لابد من ملاحظة الاحتمالين، ملاحظة الاحتمالين إما أن تقتضي الجمع كما في المتباينين، وإما أن تقتضي الاتيان بمورد الاجتماع أو موردي الاختلاف معا كما في العامين من وجه. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يكون الواجب المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر، كما لو تردد أمر الصلاة بين ذات 9 أجزاء وبين ذات 10 أجزاء. ومن الواضح أن هاي الحالة الثالثة هي التي وقعت محلا للنزاع، هي التي وقعت محلا للنزاع. فقائل هذا اللي يصور بالتصوير البدوي قال بالبراء، وآخر أصحاب هاي البراء هنا المذكورة والآتية قالوا بالاحتياط. صاحب هذا البرهان الخامس، حتى نقرأ العبارة، صاحب هذا البرهان الخامس يريد أن يدرج هاي الحالة الثالثة في الحالة الثانية حتى ينتهي بالأخير إلى الاحتياط. كبرويا احنا فرغنا من أن دوران الأمر بين العامين من وجه هذا يقتضي الاحتياط، كبرويا بيناه واضح، هذا يبقى على المستدل أن يدخل محل الكلام في الحالة الثانية في دوار الأمر بين العامين من وجه، هذا يجي بالمقدمة الثانية. قال البرهان الخامس: دعوى دوران الأمر بين عامين من وجه وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين في المقام، يعني شنو في المقام أقل وأكثر، يحول إلى شنو، يرمم، يحول إلى شنو، إلى عامين من وجه، بدلا عن الأقل والأكثر. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين: الأولى أن الواجب المعلوم بالإجمال تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، وثالثة بين الأقل والأكثر. ولا إشكال، هاي تصورا هاي الثلاثة شنو أحكام، يقول ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى المتباينين، اللي شنو يقتضي هذا العلم الإجمالي، يقول الموجب للجمع بين الفعلين، هم يصلي الظهر هم يصلي الجمعة، وتنجيزه ولا إشكال في تنجيزه في تنجيز العلمي في العلم الإجمالي في الحالة الثانية، الموجب هذا بالحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق، يقتصر على مادة واحدة من مادتي الافتراق، هذا مو جائز. لو تأتي بمادتي الافتراق معا، لو تختصر الطريق وتأتي بمادة الاجتماع. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.